أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في بيع الفضول، ووصل من الكلام إلى عنوان جديد أو ملحق أو تنبيهات كما عبر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فقال: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه، نحن ماذا قلنا فيما سبق بلحاظ الإجازة؟ قلنا الإجازة قيل بأنها كاشفة كما قاله المشهور، وقيل بأن الإجازة ناقلة كما قاله بعض الفقهاء. فما هو المراد من كون الإجازة؟ هل هي كاشفة أو الإجازة هل هي ناقلة؟ هل المراد من ذلك إن الإجازة لغة موضوعة للكشف أو موضوعة للنقل؟ هل هذا هو المقصود؟ أو المقصود إن الإجازة انصرافا يعني شنو؟ يعني عرفا. أو المقصود إن الإجازة انصرافا عرفا موضوعة للكشف، أو مستعملة في الكشف، أو مستعملة في النقل؟ هل هذا هو المقصود؟ فعندما نقول الإجازة كاشفة، الإجازة ناقلة، هل نقصد أن الإجازة كاشفة لغة أو ناقلة لغة؟ أو نقصد أن الإجازة كاشفة عرفا أو الإجازة ناقلة عرفا؟ هكذا نقصد؟ قال: كلا، لا نقصد هذا المعنى، وإنما نقصد إن الشارع الذي جعل الإجازة مصححة لعقد بيع الفضولي، الشارع هل جعلها كاشفة أو الشارع جعلها ناقلة؟ هذا خلاصة ماذا؟ هذا خلاصة التنبيه الأول. أكرره باختصار كي نطبق العبارة، واضح وبسيط. التنبيه الأول: قولنا بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، ليس المقصود إن الإجازة كاشفة لغة أو ناقلة لغة. يعني الواضع الذي وضع لفظ الإجازة، هل وضعه بمعنى الكشف أو بمعنى النقل؟ ليس هذا المقصود. وليس المقصود من قولنا الإجازة ناقلة أو كاشفة عرفا، يعني العرف عندما نقول زيد أجازة، هل يفهم من الإجازة الكشف أو يفهم من الإجازة الناقل؟ وبعبارة أوضح، عندما نقول زيد أجازة، هل ينصرف إلى الذهن العرفي، هل ينصرف أجازة يعني كشف أو أجازة بمعنى نقلة؟ ليس هذا المقصود، وإنما المقصود من قولنا الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة الشارع عندما قال هذا بيع فضولي إذا أجاز المالك صح هذا البيع. فالشارع عندما جعل الإجازة مصححة للبيع، هل جعلها مصححة على نحو الكشف شرعا أو على نحو النقل شرعا؟ يمكن أن يقال. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا. هاي هو ومعنى الإجازة وضعا، هذا عطر تفسير. يعني ليس الخلاف في مفهوم الإجازة لغة. يعني شنو مفهوم الإجازة لغة؟ يعني ليس الخلاف في معنى الإجازة وضعا لغة، وضعا نفس المعنى. عطف تفسير أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، هذا الخلاف ليس في مفهوم الإجازة اللغوي. يعني شنو؟ يعني ليس في معنى الإجازة وضعا. وبعد أو انصرافا، انصرافا يعني شنو؟ يعني عرفا، عرفا. إذن أين الخلاف؟ عندما اختلف العلماء في معنى الإجازة هل هي كاشفة أو هي ناقلة، إذا لم يكن خلافهم منشأه اللغة ولم يكن خلافهم منشأه العرف، فما هو منشأ الخلاف؟ قال بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك. الشارع عندما قال الإجازة تحقق البيع، يعني المالك رضي فأجاز. وإحنا شنو مشكلة نسوي البيع الفضولي؟ وين مشكلتنا؟ ترى بس بالرضا طعلوا له. ونحن قلنا مرارا وتكرارا البيع الفضولي جامع لجميع الشرائط إلا الرضا، إلا رضا المالك. وإلا بالنسبة إلى البيع الفضولي أكو موجب وأكو قابل، أكو بائع، أكو مشتري، أكو ثمن، أكو مثمن، جميع الشروط متوفرة، بس رضا المالك مفقود. ونحن نشترط رضا المالك في العقود لقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون عن تراض منكم، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتراضي في التراضي شرط، هذا التراضي، هذا التراضي ما يدل عليه الإجازة. فالإجازة التي جعلها الشارع تدل على الرضا، جعلها كاشف شرعا أو ناقل شرعا، كلامنا هنا. فإذا الخلاف، منشأ الخلاف هو الشرع وليس اللغة وليس العرف. فقال بل في حكمه الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك، وحسب ملاحظة ماذا؟ أدلة وجوب الوفاء بالعقود أو كوب العقود وغيرهما من الأدلة الخارجية. مثل من الأدلة الخارجية صحيحة محمد بن قيس التي دلت على صحة ماذا؟ صحة البيع الفضولي بعد إجازة المالك. فإذا نحن عندما نختلف، أنا وأنت عندما نختلف في أن الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة، هذا اختلاف منين ينشأ؟ ينشأ من فهمنا لآية تجارة عن تراض، وفهمنا لآية أوفوا بالعقود، وفهمنا لما ورد في صحيحة محمد بن قيس أو ما ورد في صحيحة جميل أو ما ورد في صحيحة الحلبي أو ما ورد في رواية علي بن أشيم. لأن الأدلة اللي ماذا؟ اللي تمسكنا به في مسألة الفضولي، أو ما ورد في صحيحة أبي عبيد الحذاء. فهمنا لهذه الأدلة الشرعية هو الذي جعل عندنا خلاف في أن الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة. جيد. قال فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ففي صحتها وجها. ذكر فرعين مهمين. قال قد نرجع إلى الوراء قليلا. إذا بنينا على الكشف معناها البيع يصح من حين العقد الفضولي عليكم السلام، وإذا بنينا على النقل معناها البيع يصح من حين الإجازة. وهذا احفظناه عن غير بعد، هذا احفظناه. لماذا؟ لماذا؟ قال لأننا إذا بنينا على الكشف حسب أدلتنا الشرعية فهذا هو معنى الكشف، وإذا بنينا على النقل حسب أدلتنا الشرعية فهذا هو معنى النقل. فالكشف يعني العقد صحيح ممضي من حين العقد، والنقل يعني العقد صحيح ممضي من حين الإجازة. قال واضح هذا عندكم؟ واضح. عندي صورتين. الصورة الأولى أن أجيز بيع الفضولي بناء على الكشف بس أجيز من حين الإجازة وصحح من حين الإجازة، أجعله منعقدا من حين الإجازة. يعني شلون؟ يعني أنا مالك هذا الكتاب، وجاء زيد أخذ كتابي وباعه إلى عمرو يوم أول رجب، متى وقع العقد الفضولي؟ أول رجب. وعلمت بأول شعبان أن كتابي أخذه زيد الفضولي وباعه إلى عمرو، وأنا أبني على الكشف، ولكنني عندما قلت أجزت البيع شقدت إن البيع منعقد من حين الإجازة فخالف قصدي. خالف معنى الكشف، قصدي خالف معنى الكشف، لأن معنى الكشف ماذا يقول لي؟ إذا أجزت فالبيع صحيح من رجب وليس من شعبان. أنا قلت لهم أبني على الكشف ولكن البيع منعقد حسب قصدي منعقد من شعبان. هذا البيع صحيح لو باطل، فالكشف يدعو إلى صحة البيع من رجب، والمالك يقول لا أنا أريد البيع ينعقد من شعبان من حين الإجازة وليس من حين البيع الفضولي. هذا يصح أو لا يصح؟ قال وجهان. الصورة الثانية، الصورة الثانية بالعكس، أنا الذي أملك الكتاب وجاء زيد الفضولي فأخذ كتابي وباعه إلى عمرو في أول رجب، وعلمت في أول شعبان بأن كتابي قد بيع، بنيت على النقد، بنيت على النقد، ولكنني قلت سوف ينعقد البيع من حين العقد. النقل ماذا يقول لي؟ النقل يقول لي البيع لازم ينعقد في شعبان بناء على النقد. أقول له كيفي والناس مصرطون على أموالهم كيفي؟ أنا شريد العقد، منين يتم العقد؟ أريد العقد يتم من أول رجب، أنا أبني على النقد والنقل يقول من حين شعبان ولكنني أريد العقد يصح من حين رجب، من حين رجب. هذا العقد صحيح لو باطل. وبعبارة أوضح، وبعبارة أخرى، الصورة الأولى المبنى هو كشف والنتيجة نتيجة نقل، والصورة الثانية المبنى هو مبنى نقل بس النتيجة نتيجة كشف. لأن الصورة الأولى بنينا على الكشف ولكننا جعلنا الإجازة ناقلة، الصورة الثانية بنينا على النقد ولكن تعاملنا مع الإجازة كاشفة، هذا البيع يصح أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وجهان في المسألة. الوجه الأول يصح. لماذا يصح؟ الناس مسلطون على أموالهم. أنا عندما وقع البيع الفضولي وأنا أبني على الكش، بس أنا مسلط على مالي، أجيز بشرط. شنو الشرط؟ صح أبني على الكشف، بس أجيز بشرط إن العقد يسجل ويعتبر تحقق البيع والشراء والنقل والانتقال، يعتبر من يوم الإجازة من شعبان، من حقي أن هكذا أعمل أو لا يحق لي ذلك؟ قالوا من حقك، الناس مسلطون على أموالهم. أو بالعكس، أنا أبني على النقد، يعني معناها البيع منين يثبت؟ البيع منين يثبت؟ يا يوم شعبان يوم الإجازة يثبت، ولكنني أريد أن أجعل البيع من رجب، من رجب، من يوم بيع الفضولي قبل شهر، أريد يعتبر الكتاب ليس لي ولك. يا الله أجيز، يصير لو ما يصير؟ قالوا يصير، الناس مسلطون على أموالهم، بدل ما تملك الكتاب من شعبان تريد تملكه من رجب، أو بدل ما تملك الكتاب من رجب تملكه من شعبان. الكتاب ملكك ومن حقك أن تقدم وأن تؤخر لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هذا يا وجه، هذا وجه الجواز. وأما القول الثاني في المسألة قال بعدم الجواز. لماذا؟ قال ما هو دليلكم على الجواز؟ قلنا له دليلنا على الجواز الناس مسلطون على أموالهم، فأنا بدل ما أملكك في رجب أرد أملكك في شعبان، تطلبني؟ إذا ما يعجوز في أمان الله، بدل ما أملكك في شعبان أرد أملكك من رجب، الناس مسلطون على أموالهم. قال ولكن هذا هنا لا يصح إجراء قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، هنا ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأن هذا ليس تسليط على المال، هذا تسليط على حكم، والناس مسلطون على أموالهم وليسوا مسلطون على أحكام أموالهم. يعني شلون؟ قال الحكم الشرعي يقول لك بناء على الكشف. شنو الحكم الشرعي؟ البيع يصح من حين رجب، حكم شرعي. والحكم الشرعي يقول لك بناء على النقد البيع يصح من شعبان. فإذا أنت بنيت على الكشف وملكت من شعبان فقد تصرفت في الحكم الشرعي، وأنت لست مسلطا على الحكم الشرعي. فإذا أنت بنيت على النقد وملكت من رجب سوت، تصرفت في الحكم الشرعي وأنت لست مسلطا على الحكم الشرعي، أنت مسلط على مالك وليس على أحكام مالك. يعني شلون؟ يعني أقدر أنا الآن أتعامل بالربا؟ من يا باب أتعامل بالربا؟ باب الناس مسلطون على أموالي، أنطيك ألف أقول لك اعطيني 2000، الناس مسلطون على أموالهم، أبيع لك كيلو من الحنطة بكيلو وين من الحنطة؟ الناس مسلطون على أموالهم. أو أعطيك كيلو وين وأخذ كيلو، الناس مسلطون على أموالهم، يصير؟ قالوا ما يصير. ليش؟ قال لأن هذا ليس تسلط على المال، هذا تسلط على حكم، على حكم المال. وحكم المال ماذا يقول؟ أحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم. فأنت مسلط على مالك في دائرة ما يجوز شرعا وما يصح شرعا وما هو سائغ شرعا، ولست مسلطا على مالك في أن تفعل به الحرام والحلال. فقاعدة السلطنة مقيدة بما في دائرة الحلال وفي دائرة ما يجوز. فمسألتنا نفس الحالة. فيجي شو نقول له؟ يقول أنا مسلط على مالي. يقول نعم مسلط على مالك. فإذا بنيت على الكشف إيش وقت يقع البيع؟ برجل حكم شرعي مسلط على هذا الحكم الشرعي، ولست مسلطا أن تجعل البيع يصح من شعبان وأنت تبني على الكشف. وإذا بنيت على النقد الحكم الشرعي يقول لك البيع يقع من شعبان، وأنت لست مسلطا أن تجعل البيع يقع منين؟ يقع من رجل. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ففي صحتها وجهان، وقد أشرنا إلى الوجهين وإلى دليلهما. هذا واضح. انتهى الكلام بلحاظ التنبيه الأول. ومن عيد واضح إن شاء الله. التنبيه الثاني يقول بالنسبة للإجازة، كم كاشف عنه؟ يقول إما لفظ صريح أجزت هذا البيع الذي صدر من زيد الفضولي، وهذا صريح بعد أوضح من عنده ما أوضح من عنده، هذا صريح. وبعد شنو عندنا؟ عندنا ظهور. أجزت، قبلت، رضيت، هذا ظهور. وبعد شنو عندنا؟ قال عندنا كناية. كناية شلون يعني كناية؟ يعني يأتي بلفظ يدل عليما على الإجازة، كقول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي، قال ما قال له أجزت، قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا شو نعبر عنه؟ كناية عن إن النبي صلى الله عليه وآله قد أجازه. وعندنا فعل، مرات الفعل هم يدل عليه من؟ يدل على الرضا. شلون الفعل؟ زيد عندما أخذ كتابي وباعه إلى عمر فضولان، وإجاني وراء أسبوع وراء شهر قال لي بعتك أو بعت كتابك فضولا إلى عمر بدينار، وطال الدينار وأنا نزلت الدينار خليته بجيب، أو أخذت الدينار اشتريت بيه طعام. هذا شنو معناها؟ فعل يدل عليه من الفعل؟ الفعل يدل على الرضا. ومر الإجازة سكوت، باع فضولي أمامي أو باع فضولي بعدين إجا قال لي وأنا سكتت، لا قلت إيه ولا قلت لا، هم يدل هذا على الرضا؟ هاي ناكو خلاف. فالتنبيه الثاني يبحث عن هاي المسألة، التنبيه الثاني يبحث عن هاي المسألة. نحن ماذا نريد من الإجازة؟ شو نريد من الإجازة؟ كاشف عن من الإجازة؟ عن الرضا. لأننا قلنا مرارا وتكرارا البيع الفضولي جامع لجميع الشرائط، بس عندنا مشكلة في شرط واحد. شنو الشرط اللي فيه مشكلة؟ رضا المالك. ورضا المالك فقدان شرط نعوض بيه، نعوض بما نعوض بالإجازة. وهاي الإجازة شنو الإجازة؟ لو نص، لو ظهور، لو كناية، لو فعل، لو سكوت. فلذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أنه يشترط بالإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية. ليش قال الصراحة العرفية؟ يعني الظهور. الصراحة العرفية يعني الظهور. وأما الصراحة اللغوية أو الصراحة الوضعية شو نعبر عنه؟ النص. الشيخ الأعظم رحمه الله هنا ما ذكر إن الإجازة تصح نصا، بالنص تصح. ليش ما ذكر؟ واضح أمر، واضح بعد، لا يقبل أي خلاف ولا يقبل أي إشكال. إذا واحد صرح تصريحا نصا لغويا وضعيا بأنه قد أجاز بيع الفضولي ماكو خلاف، فهو ترك النص. قاعد يتكلم عن من؟ عن الظهور، عن الظهور. قال أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه، يعني على البيع الفضولي مثلا، على وجه الصراحة العرفية. الصراحة العرفية أعم من الصراحة النصية، كقوله أمضيت أجزت أنفذت رضيت وشبه ذلك من الألفاظ الظاهرة قبلت وما شاكل ذلك. وظاهر رواية عروة البارقي وقوعها بالكناية، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال لعروة البارقي الذي صدر منه بيع فضولي وشراء فضولي، قال له صلى الله عليه وآله بارك الله في صفقة يمينك، يعني أجزت ما صدر منك بيعا فضوليا وشراء فضوليا. وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفا، أو إذا اتكل عليه عرفا، إذا اتكل العرف على الكناية يكفي. يعني العرف ماذا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي بارك الله لك في صفقة يمينك؟ هل يفهم الرضا والإذن والقبول، أو يفهم الرفض والرد؟ يفهم الرضا والإذن والقبول، هذا المقدار يكفي. واضح إن شاء الله. الآن قد ذكرنا النص، ذكرناه، هو ما ذكره، احنا ذكرنا لأنه هو لم يذكر لوضوحه. ثم ماذا ذكرنا؟ الصراحة العرفية يعني الظهور. ثم ماذا ذكرنا؟ ذكرنا الكناية. الآن نذكر الفعل. قال والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كافر. قال أما الفعل إذا كشف الفعل عرفا إن المالك قد رضي بالعقد، هل يكفي الفعل أو لا يكفي الفعل؟ قال يكفي. إذا تلاحظون، إذا تلاحظون العمدة، العمدة في جعل الظهور إجازة وفي جعل الكناية إجازة وفي جعل الفعل إجازة، شنو هي العمدة؟ العرف. شوف عبارة الأولية ماذا قال؟ أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية. واضح ولا؟ بالكناية ماذا قال بالكناية؟ وليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفان. بالفعل ماذا قال بالفعل؟ قال والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا. فالظهور بحاجة إلى العرف، والكناية بحاجة إلى العرف، وبعد والفعل بحاجة إلى العرف. إذن عمدة ما يمكن أن يقال في حقيقة الإجازة هو أن يحكم العرف بمن؟ بأن هذا القول إجازة وبأن هذا الفعل إجازة، أو هذا القول يكشف عن الرضا وهذا الفعل يكشف عن الرضا ايضا. انطينا امثلة. قال كالتصرف في الثمن. فاذا جاء زيد واخذ كتابي وباعه فضولا بدينار ثم جاءني بعد شهر وقال قد بعت كتابك بدينار. انا لا قلت له اجزت ولا قلت له بورك لك في صفقة يمينك. قلت له وين الدينار؟ قال هذا. فاخذت الدينار واشتريت به ثوبا، اشتريت به دابة، اشتريت به كتاب، تصدقت به. التصرف بالثمن يدل على ماذا يدل؟ يدل على الإجازة، يدل على الرضا، مع أنني لم أتكلم بشيء. هذا شو نعبر عنه؟ فعل هو إجازة. فالإجازة ترى مو فقط ألفاظ، قد تكون الإجازة ماذا؟ أفعال. فيما لو حكم العرف بأن هذا الفعل يصح أن يكون إجازة. ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء. هذا بحث ومسألة سوف يأتي أو سوف يأتي تحريرها فيما بعد. يعني شلون؟ لو فرضنا بأنني أملك دابة، جاء زيد فأخذ الدابة وباعها إلى عمر بيعا فضوليا. بيش باعها إلى عمر؟ باعها إلى عمر بدينار. ثم زيد الذي باع دابتي إلى عمر بدينار أخذ الدينار واشترى لي به كتابا، فجاب الكتاب وأجر الكتاب. شو اسمي الكتاب؟ الكتاب مو ثمن الدابة، ثمن الدابة دينار، وإنما الكتاب مو ثمن الدينار والدينار ثمن الدابة. يعني الفضولي كم فعل صدر من الفضولي؟ صدر فعلين. اخذ دابتي باعها الى عمر بدينار واخذ الدينار فاشترى به كتابا. لما جاب لي الكتاب قلت له اجزتك، اجزتك ان اشتريت لي كتاب. قال اجازتي، اجازتي بان اشترى الكتاب شو اعتبر؟ إجازة بأن باع الدابة بدينار واشترى الكتاب بدينار. فإجازتي بأن اشترى لي كتاب ماذا تعتبر؟ تعتبر إجازة علما، إجازة إلى بيع الدابة بدينار بنفس الوقت. هذا واضح؟ بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، ما صدر من الفضول بيع وشراء، والذي صدر من المالك إجازة للشراء باللفظ، وتعتبر إجازة للبيع بالفعل. ضعلوا لا عليكم السلام. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء فيما بعد. هاي مسألة تأتي إن شاء الله. بعد قال وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا كما صرح به العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد. ماذا قال العلامة رحمه الله؟ قال المرأة إذا تزوجت زواجا فضوليا، يعني جاءها رجل فقال لها قد زوجني أبوك فضولا أو زوجني أبوك فضولا منك أو زوجني جارك عمك خالك فضولا فهل تجيزين؟ هي لم تقل أجيز، لم تقل أجيز، ولم تتلفظ بما يدل على الإجازة حتى ولو على نحو الكناية، ولكن هذا الزوج الذي تزوج فضولا دعاها إلى بيتي فذهبت معه. يقول فهذا شو اعتبر؟ إجازة فعلية. هذا ما قبل وراك. إذا ما قابل بالزواج فمدروع باعتباره امرأة مؤمنة ملتزمة مسلمة، ويحمل فعل المسلم عليه من يحمل على أحسنه. أيهما الأحسن، قبولها بالزواج أو قبولها بالزنا؟ قبولها بالزواج، يحمل فعل المسلم على أحسنه. هذا ما ذكره العلامة رحمه الله. قال وربما يحكى عن بعض كما حكاه السيد محمد جواد العاملي رحمه الله في كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، حكاه عن الفاضل المقداد رحمه الله. وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، نحن ماذا ذكرنا؟ لفظ وبعدين فعل. اللفظ ينقسم إلى كم قسم؟ اللفظ نص وظاهر وكناية، والفعل وضحنا. بعض العلماء كالفاضل المقداد رحمه الله قال الإجازة لا بد أن تكون لفظية، ولا نقبل بوجود إجازة فعلية. وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة. مثل من صريح جماعة؟ كالشهيد الثاني رحمه الله، والفاضل أو المحقق القمي، يعني الشيخ الميرزا أبو القاسم القمي رحمه الله صاحب القوانين، وعنده كتب الفقه أيضا. إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، يعني وظاهر جماعة آخرين، وفي النسبة نظر. إذن هناك بعض العلماء قالوا لا نقبل أن تكون الإجازة إلا لفظية، إجازة فعلية غير مقبولة. واستدل عليه بعضهم، من البعض الذي استدل؟ فاضل المقداد رحمه الله. استدل الفاضل المقداد على أن الإجازة لا بد أن تكون لفظية، ولا نقبل أن تكون الإجازة ماذا؟ فعلية. قال واستدل عليه بعضهم من أنه كالبيع في استقرار الملكي. الفاضل المقدار قال لحظة، يقول إجازة إذا أريد أن نجعل الإجازة ضمن من؟ ضمن المعاملات. نعتبر الإجازة في نظركم ماذا نعتبر الإجازة؟ بيع؟ اعتبره بيع، لأنها هي التي تصحح البيع الفضولي، ولولا الإجازة فالبيع الفضولي لا قيمة له، إذن هي بيع. فما ثبت للبيع يثبت للإجازة، وبما إن البيع قد ثبت لا يصح إلا بلفظ، فالإجازة لا تصح إلا بلفظ. قال الشيخ الأعظم رحمه الله قال هذا مصادرة. يعني شو المصادرة؟ قال أنت تثبت إن البيع لا يصح إلا بلفظ، حتى شو نثبت لك؟ نثبت لك إن الإجازة لا تصح إلا بلفظ. إحنا مو باحثنا إن البيع يصح، بمن يصح؟ بالمعاباه. هاي مصادرة، يعني تريد أنت تثبت فرع قبل إثبات، قبل إثبات الأصل. تريد تثبت أن الإجازة لا بد أن تكون لفظية عليكم السلام، لأن البيع لا بد أن يكون لفظيا. ومن قال لك إن البيع لا بد أن يكون لفظيا؟ من قال؟ بل يصح أن يكون البيع ماذا؟ بل يصح أن يكون البيع معاقا. فما يصير أنت تبني الفرع قبل إثبات، الأصل. روح ثبت الأصل بأن البيع لا يصح إلا بالألفاظ. أنا وياك أقول لك الإجازة بيع فلا تصح إلا أن تكون بالألفاظ. هذا واضح إن شاء الله. فقال الشيخ الأعظم رحمه الله وهو يشبه المصادرة ويمكن أن يوجه. شنو الذي يوجه؟ يقول أنا راح أوجه لكم لماذا بعض العلماء صرح والبعض الآخر يظهر منه ماذا يظهر؟ بأنه الإجازة لا بد أن تكون لفظية ولا نسمح ولا نقبل بأن تكون الإجازة عملية. يقول أنا راح أوجه لكم الأمر. قال ويمكن أن يوجه بأن الاستقراء بالنواقض الاختيارية اللازمة كالبيع وشبه البيع كالإجارة كالصلح يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة. يقول احنا بنسوي استقراء، يقول هذا الاستقراء النواقل، النواقل البيع من النواقل، الإجارة من النواقل، الصلح من النواقل. يقول ماذا يعتبر في هذه النواقل؟ يقول يعتبر في هذه النواقل اللفظ. يقول إذا ثبت عندنا اعتبار بالنواقل اللفظ، وش قاعد يسوي الآن الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قاعد يريد يبتكر دليل لمن صرح ديما بأنه الإجازة لابد أن تكون لفظية. يقول مو مثل الفاضل المقداد قال البيع مقيد باللفظ، مو البيع النواقل. والبيع شو اعتبر؟ من مصادق، من مصادق النواقل، جزء من النواقل، فرد من أفراد النواقل. يقول كل ما يكون هو ينقل يحقق عملية نقل من مالك إلى مالك ومن ملكية إلى ملكية أو من ذمة إلى ذمة أخرى، يقول حسب الاستقراء نرى أنه ماذا؟ أنه اللفظ. لأن اللفظ يكون يدل بالمطابقة بخلاف الفعل. الفعل دائما شو يصير؟ يصير بعمومية. الفعل لا يدل بالمطابقة على بيع أو على إجارة أو على صلح، الفعل عام. واللفظ ماذا؟ واللفظ أخف. لذلك البيع شو نسميه؟ بيع. والإجارة بيع، مع ان البيع والاجاره، عفوا والاجاره اجاره، مع ان البيع والاجاره ايش فيهن؟ كلاهما ايش فيهن؟ نقل. ولكن البيع نقل الاعيان والاجاره نقل المنافع. شنو اللي يميز هذا عن ذاك؟ لفظ. لذلك اذا صدر من واحد فعل، فعل اخذ اعطاك كتاب واخذ دينار، لاحظني اعطاك كتاب واخذ دينار، ماذا صدر حسب الفعل؟ الفعل ماذا صدر؟ صدر نقل. بس هذا النقل بيع لو اجاره؟ قال اللفظ هو اللي يميز. قلت تعال انت اعطيت الكتاب اخذت الدينار، شنو بعت الكتاب؟ لو اجرت الكتاب شو يقول لهم؟ بعت او اجرت. من الذي فرق بين الناقل الاول والناقل الثاني؟ النقل. يقول فنحن نرى ان النواقل بحاجة المن الى الالفاظ. فلذلك قال واسبري ويمكن ان يوجه بان الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة، اختيارية مو على نحو الاكراه، واللازمة يعني شنو النواقل الغير الاختيارية؟ مثل ايش النواقل الغير الاختيارية؟ كالميراث. الميراث ناقل غير اختياري، مو باختياري. اذا مات ابي مو باختياري يدخل ملكه في من او امواله وين تروح؟ تأتي الي، مو باختياري. أو أنا توفي ليس باختياري أن تنتقل أموالي إلى ابني. ضع له لا. فيقول لا، النواقل الاختياري وبعد اللازمة الهبة، نقل اختياري بس مو لازم. فلذلك نحن بيه من مثلنا بالبيع بالإجارة بالصرش يكتب اعتبار اللفظ. ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة. فالإجازة تحقق نقل لو ما تحقق نقل، ترى حتى بناء على الكشف تحقق نقل، بس النقل ايش فيه؟ في رجب وفي شعبان. فالإجازة ناقلة، سواء على الكشف ناقلة أو على النقل ناقلة أيضا. إذن هي بحاجة إلى لفظ. فشنو رأيك بهذا الدليل اللي أنت ابتكرته إلهم تريد تساعدهم وتريد تعينهم على إثبات ما صرحوا به؟ قال وفيه نظر. بل يعني شنو وفيه نظر؟ يعني يقول نحن قد نكتفي بالفعل، قد نكتفي بالفعل. حتى هذا اللي دفع كتاب واخذ شنو؟ واخذ دينار، قد يدل الفعل على بيعه، وقد يدل الفعل عليه من؟ على إجارة. قال وفيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين كالشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق. قال لولا أن بعض المعاصرين ادعى الإجماع على أنه لا بد من إجازة، والإجازة لفظية، وبعضهم ماذا قال؟ حتى لو فعل، يقول أنا أقول أن كل شيء يدل على الرضا، حتى لو ابتسامة. ابتسم جابنا قال بعت كتابك فضولا بدينار، فابتسم الأب. قال هذا إذا دلت عرفا، إذا دلت على الإجازة يكفي، إذا دلت على الرضا يكفي، إذا دلت على القبول يكفي. فلذلك قال من أي طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى كما ذكر المقدس الأردبيلي رحمه الله. قال أي شيء يدل على الرضا إجازة، وكما ذكر السيد محمد المجاهد رحمه الله قال أي شيء يدل على الرضا نعتبره إجازة. فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت. هذا يأتي غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.